రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج العيسى في برنامجنا ليوم السبت الموافق 12 مارس عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. الميليشيات المسلحة تشن هجوما للمرة الثانية على التوالي على منطقة جبل مون بولاية غربي دارفور وإدانات واسعة للهجوم. محامو الطواري يصفون ما حدث في مظاهرات 10 مارس بالخرطوم بالمجزرة مكتملة الأركان من سلطات الانقلاب. المحامي المعيس حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب 30 من يونيو يقول إن المنظومة العدلية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر حدثت فيها تغييرات كثيرة هدفت إلى عرقلة المحاكمة. اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور ووفاة طفلين في حادثين منفصلين بدارفور والقضارب. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة تحذر من مخطط لجهات محلية ودولية لنهب موارد بلاد جنوب كردفان من بينها الذهب وخمسة معادن أخرى. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصلت الاشتباكات المسلحة بمنطقة جبل مون بمحلية صليعة بولاية غرب دارفور لليوم الثالث على التوالي، مخلفة خسائر كبيرة في أعداد القتلى والجرحى. وقال حسن إمام رئيس مجلس شورى جبل مون لراديو دبنجا إن مجموعة من الميليشيات المسلحة حاولت نهب مواشي يوم الخميس واصطدمت مع سكان المنطقة في اشتباكات وصفت بالعنيفة استمرت حتى الساعة 7 من مساء الخميس. وأوضح أن المهاجمين تم محاصرتهم فوق الجبل ليلة الخميس حتى صباح الجمعة، وأوضح أن الأحداث أسفر عن مقتل 14 شخص من جانب سكان المنطقة وفقدان 4 آخرين، بينما أشار إلى عدم توفر معلومات مؤكدة حول خسائر الطرف المهاجم مرجحا وقوع خسائر كبيرة في صفوفهم. وأفادت مصادر بانقطاع شبكة الاتصالات عن المنطقة منذ الصباح الباكر من يوم الجمعة ولم ترد معلومات جديدة. وأضاف حسن إمام رئيس مجلس شورى جبل مون لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المجموعة المعتدية دي حاصروها في جبل، طلعوا الجبل والجماعة دي حاصروهم. الجماعة التسع ديل ماتوا منهم 14 وفقدوا 4. المجموعة الثانية دي ما معروف فاقدين كم لحد حسع، ولكن بيقولوا فقدهم كبير.
من جهة تانية أعلن المجلس الأعلى لقبيلة المسيرية عن سقوط قتلى وجرحى وحرق 4 قرى بالكامل في أحداث جبل مون على يد الميليشيات المسلحة المدعومة على مرأى ومسمع حكومة الولاية. وأدان المجلس السلطات الحكومية محذرا اللجوء إلى وسائل أخرى لحماية مواطنيه. وقال المجلس في بيان أن المنطقة شهدت هجوما وحشيا لثلاثة أيام متتالية من قبل ميليشيات قبلية مسلحة بآلة عسكرية قوامة مدفعية ثقيلة وخفيفة وأسلحة آلية حديثة وعربات رباعية الدفع ومواتر، ما أوقع عدد من القتلى والجرحى وحرق 4 قرى بالكامل. وأدان المجلس بأشد العبارات الأحداث وحمل والي الولاية الجنرال خميس عبد الله وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي ومجلس السيادة كامل المسؤولية. وتقدم المجلس بعدد من المطالب لسلطات الولاية والمركز تمثلت في التدخل الفوري لوقف هذه الاعتداء الممنهج وتوفير الحماية للمواطنين وإجراء تحقيق عاجل وشفاف حول الهجوم والآليات العسكرية التي استخدمت وتقديم المتورطين إلى العدالة الناجزة وتفكيك المعسكرات التي تنطلق منها الهجمات وتأمين الطرق والأسواق وتوفير الغذاء والكساء للمتضررين والسماح للمنظمات الإنسانية بالدخول إلى المنطقة لتقديم المساعدات الضرورية واللازمة بأعجل ما يكون. وحذر المجلس من التماطل في تنفيذ المطالب واللجوء إلى خيارات مناسبة لحماية مواطنيه. من جهتها كشفت هيئة محامي دارفور عن سقوط 37 قتيل وجرح العشرات بجانب مفقودين في أحداث جبل مون بولاية غرب دارفور خلال أسبوع مع غياب تام للسلطات. وأدانت الهيئة الأحداث ووصفتها بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وقالت الهيئة في بيان أمس الجمعة أن مسؤولية الأحداث في جبل مون مسؤولية مشتركة بين حكومة الولاية وحاكم الإقليم والنظام الحاكم بالخرطوم والحركات المسلحة المشاركة في الحكم. وأعلنت الهيئة عن تضامنها الكامل مع المتأثرين بالانتهاكات بمناطق جبل مون وتناشد المجتمع السوداني بكافة فئاته لتقديم كافة أنواع المساندة والمساعدة للمتأثرين في المنطقة خاصة الأسر المنكوبة والأطفال. وأعلنت الهيئة انضمام لكافة حملات المساندة والوقوف مع المتضررين مشيرة إلى الوقفة الاحتجاجية بالخرطوم التي دعت إليها منسقية لجان المقاومة بالجنينة والمسيرات الأخرى التي ستخرج دعما لإنسان مناطق جبل مون المنكوبة. ووصفت الهيئة الجرائم المرتكبة في جبل مون بالجرائم الموصوفة بجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية. وأكد تقديم العون القانوني للمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان لملاحقة الجناة داخليا وخارجيا. من جانبها أعلنت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور عن مقتل 19 شخص في أحداث جبل مون يوم الخميس ليصل العدد الكلي للضحايا منذ الخامس من مارس الجاري إلى 35 قتيلا و21 جريحا. وأدانت اللجنة الهجمات على المدنيين العزل وحرق المنازل وصمت سلطات الولاية تجاه هذه المجازر. وقالت اللجنة أن 2 من الجرحى يتلقيان الرعاية الطبية بمستشفى الصليعة الريفي وحالتهما مستقرة، بينما أشارت إلى وصول 3 حالات أخرى إلى مستشفى الجنين التعليمي تم تحويل أحدهم إلى الخرطوم. كشف محامو الطوارئ عن سقوط شهيدين في مليونية 10 مارس بالخرطوم وإصابة أكثر من 20 شخص واعتقال 70 آخرين. ووصف محامو الطوارئ ما حدث في مظاهرات درمان بشارع الشهيد عبد العظيم شارع الأربعين سابقا بالمجزرة مكتملة الأركان من قبل سلطات الانقلاب. وقال عثمان بصري من محامي الطوارئ لراديو دبنجا أنه اعتصام اليوم الواحد في العاشر من مارس بالخرطوم كان أكثر سلميا من المواكب السابقة، حيث ظل المعتصمين في محطة باجدار وبري بالخرطوم وشارع الأربعين في أم درمان وفي بحر المؤسسة سلميين. وأوضح أن مواكب البراري وأم درمان قبل بالعنف المفرط من قبل الشرطة مما أدى إلى سقوط شهيدين وهما محمد مجدي مكي 14 عاما من ثوار الثورة الحارة 11 متأثرا بإصابة بالرصاص الحي في الصدر، والشهيد نبيل يحيى الفاضل إسماعيل 15 سنة أصيب بالرصاص حي في الصدر في مواكب الخرطوم ببري. وأشار بصري إلى إصابة 23 شخص بينهم إصابات خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج، إضافة إلى اعتقال 70 شخص قبل إطلاق سراحهم بالضمانة. وأشار إلى عدد المعتقلين في أم درمان بلغ 34 سائر وفي الخرطوم 32 وفي بحري 4 أشخاص. وأضاف عثمان بصري عضو محامي الطوارئ لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ظل المعتقلين دوار معتقلين في محطة بجدار وفي أم درمان شارع الأربعين وفي بحري المؤسسة وفي منطقة بري. قبل هذا الاعتصام بالعنف في منطقة البراري و منطقة أم درمان كانت أكثر يعني اعتداءات من قوات الشرطة على المعتقلين السلميين أدت إلى ارتقاء الشهيد في أم درمان مكي وعدد 23 إصابة من ضمنها إصابات خطيرة حولت إلى مستشفى وعد في أم درمان ومستشفى بويال كير بالخرطوم.
قال المعيص حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب 30 يونيو إن المنظومة العدلية في السودان بعد انقلاب 25 أكتوبر تبدلت فيها أشياء كثيرة شملت القضاء والنيابة. وقال حضرة لراديو دبنجا في مقابلة مع جولة السودان اليوم إن ما يحدث الآن في قضية انقلاب 30 يونيو يشير إلى وجود اتفاق بين السلطة الانقلابية وفلول النظام البائد الغرض منها تأجيل محاكمة المتهمين أو التماطل فيها. وأوضح أنهم تفاجؤوا بوجود حوالي 9 من المتهمين على رأسهم الرئيس المخلوع البشير في مستشفيات خاصة وبدون علم المحكمة، وأشار إلى الأخطر من ذلك سماح المحكمة وفي غياب الاتهام للمتهم أحمد عبد الرحمن بالسفر إلى خارج السودان للعلاج، ووصف حضرة الخطوة بالظاهرة الخطيرة وربما تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وأنه لم تحدث على مر تاريخ السودان أن متهما في جريمة تصل عقوبتها الإعدام أن يسمح له بالسفر إلى خارج السودان. وأضاف المعيس حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب 30 يونيو لراديو دابانغا،
بظاهرة خطيرة ربما تؤدي إلى الإفلات من العقاب، ولم تحدث في كل تاريخنا السوداني أن متهم في جريمة عقوبتها الإعدام أن يسمح له بالسفر خارج السودان. ولكن يبدو أن هنالك ترتيبات ما بعد انقلاب 25 أكتوبر بفتح المجال للمتهمين في النظام السابق إما بالإفلات من العقاب أو بتسهيل وجودهم في المحاكم.
من جهة تانية أكد المعيس حضرة عضو هيئة الاتهام في محاكمة انقلاب 30 من يونيو إصرارهم على مواصلة القضية على الرغم من العقبات والتهديدات، وقال لراديو دابانغا أن هيئة الاتهام واجهت معاكسات كثيرة تمثلت في التهديدات وفتح بلاغات ضدها وإزعاج محامي الاتهام. وأكد حضرة إصرارهم على مواصلة هذه القضية مهما كسرت محاولات إبعاده، مشيرا إلى عدم تخوفهم من أي تهديدات. وأضاف المعيس حضرة لراديو دابانغا في هذا الخصوص:
لن تخيفنا التهديدات، لن تخيفنا الطلبات إلى المحكمة أو للنيابة بفتح بلاغات ضدنا، سوف نكيف في هذا البلاغ. لكن حقيقة منذ 25 أكتوبر كما قلت لك هنالك تبدل واضح حتى في قضاة المحكمة في مواقفهم في حسمهم لهذه الدعاوي، ووجود هؤلاء المتهمين في مستشفيات خاصة بدون أن يكون هناك تقرير من الغنسون الطبي.
تصب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تحت التهديد بحي القاضي بمدينة الفاجر بولاية شمال دارفور يوم الخميس، وأثار الحادث غضب سكان الحي والفزع بالبحث عن الجاني بعد فراره. وقال شهود لراديو دابانغا أن الجاني صاحب متجر في الحي استدرج الطفلة إلى داخل الدكان وقام باغتصابها تحت التهديد بالسكين. وأشار الشهود إلى تعرض الطفلة إلى نزيف حاد نقل على إسرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأشاروا إلى فرار الجاني وتدوين بلاغ في مواجهته بالقسم الأوسط بالفاشر. وفي مدينة القضارف في شرق السودان توفي طفل يبلغ من العمر 10 أشهر في حريق اندلع بمنزل في منطقة ود الحور يوم الأربعاء، ولم تتحرك سلطات الدفاع المدني بالمنطقة، وأدانت لجان مقاومة الحور الخطوة معتبرا ذلك امتداد لآلة القتل التي يمارسها الانقلابيون ضد الشعب السوداني. وقالت لجان المقاومة في بيان أن مدير الدفاع المدني بولاية القضارف أصدر قرارا لوحدة الدفاع المدني بمحلج الأفريقية بود الحوري بعدم التدخل في إطفاء أي حريق في المنطقة والقرى المجاورة لها إلا بإذن مباشر منه. ونوهت لجان المقاومة إلى خسائر كبيرة تسببت فيها الحرائق بالمنطقة، وحملت السلطات المسؤولية الكاملة مطالبة بإقالة مدير الدفاع المدني فورا وتقديمه لمحاسبة ومحاكمة عادلة. وفي معسكر النيم بولاية شرق دارفور تسبب حريق في وفاة طفل يبلغ من العمر 3 سنوات وخسائر مادية كبيرة يوم الخميس، وأفادت مصادر أن الحريق نشب في أحد المنازل وبسبب الرياح والأتربة الشديدة انتشرت ألسنة اللهب بسرعة مما أحدث خسائر كبيرة في المعسكر. حذرت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة عن مخطط كبير تعمل فيه جهات محلية ودولية لنهب موارد ولاية جنوب كردفان من الذهب وخمس معادن أخرى. وكشفت اللجنة عن طائرات غامضة تحيط في تلودي. وكشفت اللجنة أيضا في بيان عن مخطط لطرد المعدنين التقليديين من مواقعهم، مشيرة إلى شواهد لتحركات واستفزازات على الأرض من جهات رسمية للاستيلاء على مواقع التعدين الأهلي في محليات التضامن وتلودي ورشاد والعباسية والليري. وكشفت اللجنة كذلك عن مؤتمر للتعدين تخطط له الشركة السودانية للموارد المعدنية ووزارة المالية ووزارة المعادن وجهات أخرى في مدينة كادوغلي خلال هذا الشهر بغرض التمويه لتوزيع مربعات واسعة في محليتي التضامن والليري لشركات تعدين بحراسة أجنبية كدفعة أولى. واتهمت اللجنة الجهات المنظمة للمؤتمر سعيها لتقييم المجتمعات المحلية صاحبة الشأن والأرض لعلمهم برأيها الرافض لممارسات الشركة السودانية المدمرة والمضرة بالبيئة. وأشارت إلى سعيها لتوريد أكاديميين من أبناء الولاية في المؤتمر لتمرير المخطط، ونوهت اللجنة إلى الرصد حركة لطائرات تحبط بريف تلودي في مناطق معلمة بعلامات من قبل شركة شيفرون في السبعينات. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
أجهزة رسمية تتحركت خاصة في منطقة التضامن الترتر وبلولة لاستفزاز المواطنين وبغرض خلق مشكلة حتى تستطيع طرد المعدلين التقليديين من المناجم التقليدية وبالتالي السيطرة عليها وتمليكها للشركات عبر مربعات معروفة مقسمة من فترة النظام البائد. ولذلك نقول بأن المواطن في جنوب كردفان له رأي واضح وقاطع بأن الشركات التي تعمل في جنوب كردفان وغير جنوب كردفان هي لا تعمل وفق اشتراطات البيئية ولا تعمل وفق دراسات الأثر البيئي.
من جهة تانية اتهمت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة الشركة السودانية للموارد المعدنية بعدم اكتراسها للأضرار الصحية والبيئية جراء أنشطة شركات التعدين. وقالت اللجنة في بيان أن الشركة السودانية للموارد المعدنية ومديرها العام لا يكترسان لحياة المواطن وصحته وسلامة بيئته، وأبان عن وجود تواطؤ واضح ما بين الشركة وجهات نافذة في أجهزة الدولة ودول أجنبية. ونبهت اللجنة إلى مخاطر كبيرة تواجه المعدنين التقليديين والمواطنين بسبب الاستخدام السيء لمادتي الزئبق والسيانيد المحرمة دوليا، مشيرة إلى عدم وجود تحوطات علمية أو دراسة الأثر البيئي في تلك المناطق. وناشدت اللجنة كافة مواطني الولاية بمقاومة المخطط والحفاظ على موارد وبيئة مناطقهم. وأضاف أحمد مختار الأمين العام للجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
المخطط معروف بالنسبة للمواطن في جنوب كردفان سواء كان في كادوبليا أو في الدلنية أو في رشاد أو في العباسية أو في قضام أو الترتر أو في أبو الدية أو في أي منطقة من مناطق السودان، خاصة المناطق اللي أصلا مشهورة بالدهوة والتعدين أو توجد فيها شواهد كبيرة لوجود الذهب وغير الذهب سواء كان في محلية قدير كالوجي أو في تلودي أو في الليري أو في غيرها من المناطق مناطق.
أعلنت لجنة المعلمين السودانيين عن جدول إضرابها المعلن على مستوى السودان، وذلك عقب إحجام وزارة المالية الرد على المذكرة التي رفعتها اللجنة في 6 مارس الجاري والتي حوت مطالب للمعلمين. وأوضح بيان للجنة أن المعلمين سيعاودون التدريس غدا الأحد على أن يضربوا عن العمل يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين وهكذا حتى تحقيق كافة المطالب. وفي ولاية جنوب كردفان تواصل إضراب معلمي مرحلتي الأساس والثانوي للأسبوع الثاني. وكشف رئيس اتحاد المعلمين بالولاية حسين محمداني بهلول عن لقاء جمع بين لجنة المعلمين ووزير المالية بالولاية يوم الخميس، وقال بهلول لراديو دبنجة ووزير المالية أقر بمطالب المعلمين ووعد بالوفاء بها، وأوضح أن لقاءاتهم سيتواصل مع الجهات المعنية حتى يتم تنفيذ كافة مطالبهم المرفوعة ومن ثم يقرروا برفع الإضراب. وكان معلمي مرحلتي الأساس والثانوي بالولاية دخلوا في إضراب عن العمل منذ أسبوعين بسبب مستحقات مالية ومطالب أخرى تتعلق بترقيات المعلمين. وأضاف حسين محمداني بهلول رئيس اتحاد المعلمين بولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
لا ما في قرار إلا بعد ما لجنة تجتمع تاني مع مدير المالية لأن نشوف الحياة دي ثوابتها كيف وكيف يعني يتم الاقتناع بها. كان إحنا دارين حياتنا في أرض الواقع، آخر مليمي عندنا عند الحكومة نستلم حتى بعد شوف طريقة لو في نزول ننزل.
الخبر الأخير في النشرة: تمكنت قوات الدعم السري من ضبط 26 قنطار حشيش في منطقة المسرة بمحلية مكدادة بولاية شمال دارفور لمتني عربة في طريقة إلى الخرطوم. وأشاد والي الولاية نمير محمد عبد الرحمن بمجهودات القوات النظامية في مكافحة المخدرات وحماية الاقتصاد داعيا إلى ضرورة تفعيل الآلية الخاصة بمكافحة المخدرات بولايات دارفور للاطلاع بدورها في حماية عقول الشباب. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر ننتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجة. برنامجنا بتواصل، فابقوا معنا.
نوح مستمعينا الكرام، راديو دبنجة تيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام، راديو دبنجة في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا دبنجة ترتقو بالشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجة ترتقو بالشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجة ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلف الجلجال،
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلف الجلجال،
محل سلام في سيرو،
أهلنا خلف الجلجال. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من حديث اليوم حول آخر التطورات في حقول البترول بولاية غربي كردفان بعد الهجمات المتكررة على الحقول منذ أسابيع. ومعنا خلال اللقاء عبد الرحمن يحيى من اللجنة الرباعية لقضايا البترول في المدلت. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. الحاصل في حقول البترول في بليلة،
وطبعا في مشاكل في بليلة،
قلبك السلام بنادي بالغزيو،
أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو،
أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو،
مواجهة لبليلة من اتجاه الشرق،
أهلنا لما قالوا وقت النهار بضيو،
بمثل كانت أجهزة الأمنية قامت تحت فغلوبتهم بتاع كنهم أرامية وش بقطعوا الكابل من الكابل بتاع الأبار وكذا. أركان سجنوهم فترة طويلة زي 3 شهور، وقتها كان إحنا إلنا نزول معانا في اللجنة الرباعية للقضايا بتاعت البترول، إلنا نزول كان تابع الموضوع بتاعهم مع الوالي حماتك لحد ما فكوهم كويس. بعد ما فكوهم هم طلعوا يعني ما لقوا عليهم أدلة أثبتوا أن هم أصلا ديل ناس حرامية وكذا، فبيقى في غبن اتجاه الناس بتاعنا الأمن في الحقل هنا قائد بتاع الجيش، يعني الشباب ديل افتكروا أنه المفترض اللجنة الأمنية في الحقل دي تجي تعتذر لهم. فالموضوع ده ما تم على الأساس ده، هم طلعوا، لما طلعوا يتكلموا عن المفترض الشركات تقدم خدمات وكده، بترونيرجي الشركة الشغالة في الحتة دي اسمها بترونيرجي بتاعت الصينيين، الشركة دي بترونيرجي دي 25% تبع الشركة الصينية، والشركة الصينية في الموضوع بتاع التنمية دي ما قاعد تقدم خدمات. يعني بيتكسر حتى القرارات حقت الحكومة. يعني الوزارة لو ألزمت شركة بترونرجي بحاجة أنه تنفذ مثلا في التنمية تنفذ مدارس تعمل محطات بتاعت موية كده، الشركة ما قاعد تنفذ بترونرجي على وجه الخصوص، ما قاعد تنفذ المسؤولية المجتمعية أو تقدم خدمات للمجتمعات التي نطعت عملها. عشان كده ده الحاجة اللي دخلت قبل في الناس، لأنه الشركات الثانية كان قدمت خدمات. لما الحكومة بتاعت الفترة الانتقالية دي جات، الشركات الستار أويل والشركة بتاعت توبي شغالة في هجليج وبامبو وذكرى وكنار، الشركتين ديل بيقوا قدموا مسؤولية مجتمعية، بترونرجي ما قاعد تقدم. ولأن الحكومة يعني هي مكيفة الحكومة الاتفاقيات شنو، الكلام بتاع الوزارة ما بين شركة في الحاجة اللي خلفت المشاكل. يعني الشركة ذاتها ما قاعد تقدم مسؤولية مجتمعية، ولو قالوا لها وظفي يعني وفروا فرص عمل للناس من المنطقة، ما توظف ما تستوعب والشباب الخريجين، ما توفر عمالة محلية. يعني الصينيين لو الوزارة مرة في شباب من بليلة والفردوس وكده مهندسين كده، أسمعهم جات من الوزارة وزعهم في الشركة بتاعت بترونرجي دي، بترونرجي رجعت الخطاب للوزارة تاني أنه نحن البايز بريزم بتاع الصيني، قال ما عنده فرص بتاعت عمل. الموضوع ده نحن في شباب بتاع الفغول البترول وصلنا لأنه نعمل وقفة احتجاجية قدام البرج بتاع بترونرجي في المقرن. بعد ضغوطات كثيرة تاك الشركة استوعبت زي خمسة كده، الشركة لو ما لقت ضغوطات ما تعمل أي حاجة. يعني تكثر كرام الوزارة دي المظالم اللي خلفتها الشركة بتاعت بترونرجي. مشاكلها كثيرة، المجتمعات المحلية في شرق دارفور كانوا برضو بيوقفوا هناك وعندهم مشاكل مع بترونرجي. ناس المجتمعات بتاعين بليلة، يعني نحن لقينا في اتفاقيات المجتمع بيجيب لنا اتفاقيات مع الشركة من 2007 2010 2012 زمن بعيد، يعني الشركة دي ما نفذتها نهائي. في دكاكين المفترض تعمل دكاكين في المنطقة بتاعت الفردوس دي زي 80 دكان كده، الخطة بتاعت المنطقة النموذجية يعني تعمل دكاكين عشان بعد ذاك يكون في سوق منظم كده. يعني هذا التنفذ الخدمات اللي عليها ما نفذتها. عشان كده واحدة من القضايا حقت الشباب دي أنه الشركة دي ما تنفع، الناس الأمني وكده ما ينفعوا يشولون برا. وبعد ذلك الشركة دي لازم توفر فرص عمل لإنسان المنطقة وتقدم الخدمات للمجتمعات المحلية في نطاق عملها.
نعم، في ظل استمرار يعني التعنت بتاعت الشركة والحكومة ما قاعد يعني تتابع الإجراءات والاتفاقيات اللي بيتم توقيعها مع الشركات، لقدام الحاجة دي بتقود لشنو؟
قدام طول ما لو اصلا ما في قانون دولي يقول انه في المناطق بتاعت الانتاج المفترض الشركات دي تقدم خدمات كويس مستقبليا. يعني هو هسه الشغل بتاع البترول ده بدا في التسعينيات او في يعني فتره قريبه، يعني المربعات بتاعت الحسي بتاعت بترونرجي دي الصينيين ديل جو في فتره قريبه ما قديمه. الحكومه الفاتت ما كانت بتضغط عليه على الشركة أو الشريك الأجنبي ده أنه يوفر أموال بتاعة مسؤولية، لا حتى هو كان بوفرها الحكومة ما كانت بتوظفها لمصلحة المجتمعات، كانت تستفيد منها بآلياتهم خاصة القسم بتاع السيكوريتي لأنه كان المسؤولية المجتمعية هم ماسكينها مدراء الأمن في الشركات، بيجوا ناس الإدارات الأهلية بيدون بس يعني حاجة كده عطية مزين. ده الخلى من الكايزنيك لحد وصلوا مرحلة الحفر لحد وصلوا مرحلة الإنتاج، والشركات دي بقت شغالة. يعني حتى حاليا ده يعني الشركة ممكن عملت 20 عام ولسه المظالم الزول بيعاني من الموية، المجتمعات بيعانوا من الموية، الصحة، الطرق، التعليم، المدارس تعبانة، لو المناطق الناس السكان المحليين هناك لو جات حالة بتاعت ولادة ممكن المرأة تفقد نفسها وتفقد الجنين بالرداء بتاعت الطريق وهكذا. يعني الموضوع ده من زمان شغال ومستمر لحد يوم الليلة. عشان كده ده الخلل الناس في الفترة دي ظهرت المطالب بالحقوق ووصلت حتى انه الناس يحملوا السلاح. يعني المفترض يحصل في نص، المفترض يحصل انه الحكومة تراجع الاتفاقيات مع الشركات اللي عندها المربعات بتاعت الامتياز، والشركة الصينية دي ذات العقد بتاعها انتهى لكن هي دائرة من الحكومة قروش، لأنه زمان الحكومة دي كانت بتشيل منهم قروض وقروض وقروض، وبيبقوا هم هسي حاليا ده
قانونيا يعني ما بيقدموا حاجه. ليه؟ لان هم مجيتين الحكومه. يعني انا داير منك حتى الزول بتاع المجلس السيادي هو يقدر بيمشي بيلزمه.
وانتوا بتعرفوا المعلومات دي من وين انه الشركه دي عقوداتها انتهت وهي دايره من الحكومه؟
احنا في اللجنه الرباعيه للقضايا بتاعه البترول وصلنا نحضر اجتماعات مشتركه مع الوزير والمدراء بتاعين الشركات. كويس، وصلنا للمرحله دي. حتى خلينا نحن يعني المسؤولين بتاعين وزاره الطاقه كان عملوا لنا ورشه وتكلموا عن انه الشركه الصينيه العقد بتاعها انتهى في 2020. المفترض 2020 المنشآت الموجودة دي كلها تقول للشركة بتاع السودابيت تبقى دي الصناعة الوطنية، يعني يوطنوا الصناعة بتاعة النفط. فدي معلومات نحن بالنسبة لنا متاحة، وحتى المسؤولين الحكوميين في ظل الثورة كانوا بيقولوا الكلام ده وساعيين معانا أن الموضوع ده لازم نحن نحل المشكلة دي من جذورها، والصينيين دل خلاص بعد كده يمشوا لأنه نحن ما مستفيدين منهم. الصين عشان يشتري طرمبة بالدولار اشتريها يجيبها هنا عشان لو في بير عندها مشكلة بتاع الطرمبة يغيرها عشان تنتج له بيلغيها. يعني ما تاني هو بيشتغل بقى ما حريص على انه هو يزيد الانتاج، وحريص على انه بس الحاصل ده يشيله ويدي طوالي. يعني هو ما يختار كونه يشتري زبير ولا يطور في العملية بتاع صناعة النفط وفي آبار بتنتج وتركب يجي يعمل لها ابلكيشن تاني تطبيقات تانية عشان يكون في تكنيكال بطرق مختلفة عشان يزيدوا من الانتاج بتاع النفط. ما دارين يعملوا الكلام ده. الحكومة بتاعت الثورة كان لما حمدوك كان قاعد كان مصير انه الانتاج لازم يزيد، عشان هو يزيد الانتاج ده المفترض يوطن الصناعة بتاعت النفط، يبقي المربعات بتاعت الامتيازات دي تكون للشركة الوطنية، والصينيين ده يمشوا الشركة الأجنبي ده يمشي، ويبقى ده المورد ده حقنا بعد كده نحن نطوره ونشقله ونبني منه بلدنا بدل ما يتشال ونحن أصلا ما مستفيدين منه.
طيب يعني يمكن في مسؤولين ناس مالك عقار الشركين بتاعت الحكومة في اتفاقية جوبا كانوا في الفولة قبل يومين ويتكلموا انه الشباب في الولاية ما يلجوا للعنف لأساس أنهم يأخذوا حقوقهم أو ما يستخدموا العنف في مطالبتهم لحقوقهم وكذا. أنتوا رأيكم شنو كشباب المنطقة في كلامهم ده؟
نحن الاتفاق بتاع السلام ده ناقش القضايا بتاعت الموارد وقسمة الثروة دي، حتى ناقش العقودات بتاعت العمل حقت الشركات. الموضوع ده نحن بالنسبة لنا دايرين ومحتاجين أنه نراجع العقودات حقت الشركات دي ذاتها، ويكون في التزام صارم انها بعد كده تقدم خدمات. وحتى لو الشركات دي مشيت الحكومه احنا عندنا بعد كده بقى عندنا حكم ذاتي، احنا نشيل حقنا ننمي بلدنا. والحكومه اللي في الخرطوم الزماني كان بتعمل اتفاقيات مع النادي ان احنا بعد ما نخلص حقنا بعد ذاك هم الصيني ده او الشريك الاجنبي ده يشيل بعد ما نحن نشيل، بعد ما نحن ناخذ حقوقنا عشان نقدر نعمل ظلط، نعمل مدارس، نعمل مستشفيات ريفية. بعد ما نحن نشيل الحقوق بتاعتنا عشان نقدر نوظفها في التنمية، بعد ذاك الباقي من الخام ده هم اللي يشيلوا. أما ده يرد الحكومة هو اللي حاسب الحكومة هنا. لكن نحن ما ممكن نكون البترول ده ثروة قومية يستفيدوا منه السودانيين كلهم، لكن بالمقابل نحن دي المنطقة بتاعت الانتاج. يعني لازم برضو يكون في عدالة في الموضوع ده. وبالنسبة لنا الاتفاق بتاع السلام مرضي جدا، وحنظل ندافع حتى مع وحنكون جزء من الآليات بتاعت التنفيذ والمفوضية حقت الموارد، عشان في النهاية نحن نضل للحقوق حقتنا دي ونقتلعها عشان نوظفها في سبيل تنمية ورفاهية الشعب بتاع غرب كردفان، مش المنطقة بتاعت الانتاج بس أو المناطق بتاعتنا الصغيرة كغيرة في بليلة في كده، لا حتى الولاية كلها يعني.
نعم. لكن هم بيفتكروا انه اللجوء الى العنف ما كويس، يعني انه الناس تمشي تضرب او يعني تستخدم السلاح وكذا. هم بيشوفوا انه الكلام ده ما سليم، لكن طبعا ناس المنطقه هم عارفين الوجع وعارفين الحاصل.
احنا ادرى وطيب، عشان هم ما زمان كان لما صديق تاور داك موجود لما يكون في مشكله جيده بنادينا. حتى انا ما عارف، حتى انا ما حكيت لك التفاصيل بتاعت البداية بتاعت المشكلة كويس، كان بنادينا طوالة الدكتور بنادينا نمشي نقول نعطي الغصب ده نوري نقول له والله يا دكتور الحاصل واحد واثنين وثلاثة وبترونرجي أبد تنفذ التكاكين بتاعت في الفردوس المفترض العقد ده يتنفذ، الحكومة بتاعت الولاية ما يتحركت، الوالي بنادي مدير الشركة بتاع بترونرجي وبنادي الوالي وبنادي الوزير بتاع الطاقة ونقعد نشوف المشكلة دي وين عشان نحلوها. يلا الآلية دي لما الانقلاب ده حصل بقت ما فعالة، الدور بتاعها ما فعال. حاليا الدولة تعمل بالتقارير حق التجهيزات الأمنية وده يهول لسه بزيد من العمق بزيد من الغبن، لأنه إنت المفترض تجي خلي أمني بتاعك ده خلي، لكن إنت تعال أمشي أقعد مع الناس هناك قول لهم ليه لجأتوا للخيار ده، المشكلة وين، الحاصل شنو، أفهم منهم. ما هات الشباب القاعدين في الغابة دي هناك أنا أزبيتهم قاعدين في المنطقة هناك والمجتمع كله قاعد وعارفينهم يعني ناس معروفين، أي تقعد ولو قلت للناس امشوا جيبوهم خلينا نقعد هنا ده تحت الشجرة دي ونشوف الكلام بتاعهم مطابق نفسي كلامكم انتوا ده الموضوع موضوع بتاع تنمية ولو حاجة تاني، لا ما كلامنا ما قاعد يحصل، إلا ما بيحصل ده مشكلة، ما انت تجي تتكلم تقول لا انت ما تعمل وما تعمل، لكن انت شوف هو بيعمل كده ليه كنتوا عشان تحلها.
شكرا لك عبد الرحمن يحيى من اللجنة الرباعية لقضايا البترول في المجلد بولاية غرب كردفان على المشاركة في راديو دبنجا.
عشانك وطني ودار احبابي ابني واعمل واحمي ترابي، عشانك وطني ودار احبابي ابني واعمل واحمي ترابي، مهما الاقي المر في جهادي ألاقي المر في جهادي، بكرة عم خيرات رحابي، يا وطني يا بلدي سوداني، يا وطني يا بلدي سوداني.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. حلقتنا الليلة حتكون مع السيد داهير سانتانا مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، متناولا التحقيق الذي يجريه المدعي العام في الجرائم التي وقعت بدارفور وعمل المحققين ميدانيا في السودان والتعاون بين المحكمة الجنائية وجمهورية السودان والاتفاقيات التي تم التوصل إليها. ننبه بأنه هذه الحلقة من إعداد المحكمة الجنائية الدولية، ونضيف إن كانت لديكم سؤال أو استفسار ممكن يتصلوا علينا في الرادي، ونحن بدورنا بنقوم نعيد طرح السؤال للمسؤولين داخل المحكمة الجنائية الدولية لنصل للإجابات. فإلى الحوار مع السيد داهير سانتانا مستشار التعاون الدولي بمكتب المدعي العام، فإلى الحوار.
المحكمة الجنائية الدولية.
أنا داهيرو سانتانا مستشار التعاون الدولي في مكتب المدعي العام. هل محققين المحكمة الجنائية الدولية ومسؤولين آخرين موجودين حاليا في السودان؟
Since October 2020, representatives of the Office of the Prosecutor have been traveling to Sudan.
من شهر 10 سنة 2020 ممثلين مكتب المدعي العام بيجوا يسافروا للسودان، وفي شهر 2 سنة 2021 وقع مكتب المدعي العام وحكومة السودان اتفاق بيقوم على أساسه محققين من مكتب المدعي العام بجمع الأدلة ومقابلة الضحايا والشهود في السودان. وفي شهر 8 سنة 2021 وقعوا اتفاق جديد عشان يحل محل الاتفاق القديم، وبيسمح لمكتب المدعي العام إنه يعمل تحقيق وكمان الحصول على تعاون من حكومة السودان بخصوص كل المشتبه فيهم من قبل المحكمة في قضية دارفور. وحاليا في فريق من المحامين والمحققين في السودان بشكل دائم عشان يعملوا التحقيقات.
أحد التحقيق ماشي كيف؟ هل تسمح الحكومة السودانية إنه يعملوا التحقيقات في دارفور؟
The investigation is progressing, but more needs to be done.
والتحقيق متقدم، ولكن لسه في حاجات كثيرة لازم تتعمل. والاتفاق الموقع مع حكومة السودان بيهدف إلى تسهيل التحقيق اللي بيجريه المكتب في الجرائم المرتكبة في دارفور بين سنتي 2003 و2008. وحكومة السودان سهلت وصول موظفين المحكمة الجنائية الدولية للسودان، والمكتب لسه بيعمل مع حكومة السودان عشان يقوي التعاون مع المحكمة. ومع تقدم التحقيق من المتوقع أن حكومة السودان تقدم مزيد من التعاون إلى المكتب عشان يتم تحقيق العدالة لضحايا دارفور. وبعد أكثر من 13 سنة من عدم التعاون، بيقع على عاتق حكومة السودان التزام قانوني وأخلاقي مستمر بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في اللحظة الحاسمة دي من تاريخها، ووضحت للإفلات من العقاب اللي حاصل لحد الآن فيما يتعلق بالفظايع المرتكبة في دارفور.
هل طلب مكتب المدعي العام من الحكومة السودانية تسليم المشتبهين الآخرين للمحكمة الجنائية الدولية؟ وكان رد الحكومة شنو؟
The warrants for the remaining Darfur situation suspect remain valid.
ولسه الأوامر الصادرة بحق المشتبه فيهم الباقين في قضية دارفور سارية المفعول. ومكتب المدعي العام طلب من في البداية أولا تسليم أحمد هارون، لأنه كان موضوع نفس الطلب لمذكرة التوقيف ضد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشي. إلا أن موقف مكتب المدعي العام هو أنه في وقت أنه النقل والتسليم المشتبه فيهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية خطوة هامة، لكن مهم أنه يسبقوا ويرافقوا تعاون جوهري من حكومة السودان، بما في ذلك عن طريق السماح بإمكانية الوصول إلى الشهود أيا كانوا والأدلة وين مكان مقرة في السودان لضمان نجاح القضايا في قاعة المحكمة. وفي المجال ده وقع المدعي العام الجديد مع حكومة السودان مذكرة تفاهم جديدة في شهر 8 سنة 2021 عشان يوسعوا مجال التعاون عشان يشمل المشتبه فيهم الآخرين اللي أصدرت المحكمة ضدهم أوامر بإلقاء القبض عليهم. وفي مناقشات جارية الآن مع الحكومة بخصوص التعاون اللي بيتوقعه مكتب المدعي العام بما في ذلك الإطلاع على المحفوظات اللي بتحتوي على أدلة وثائقية في حوزة الحكومة.
وحالي يدعم مكتب المدعي العام المحاكم السودانية المختلطة والآليات بتاعت العدالة الانتقالية.
The ICC is a court of last resort.
المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة الملجأ الأخير، وده بيعني إنه ما بيحل محل المحاكم الوطنية ونظم العدالة، ولا بيمكن التدخل إلا إذا ما بيتمكن دولة من التحقيق في الجرائم ومخاضاتها بصورة حقيقية أو ما عايزة تعمل التحقيق. وده بيسمى بمبدأ التكامل، وهو مبدأ تأسيسي للمحكمة. تدخلت المحكمة في دارفور بناء على قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يطلب من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق، والقرار ده برضو دعا المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في إمكانية عقد الإجراءات في الإقليم كجزء من الجهود الإقليمية لمكافحة الإفلات من العقاب. وفي ضوء الاعتبارات دي فإن الشيء الأهم هو أن العدالة تتحقق بفعالية وصدق لضحايا فظائع دارفور، وإنه ما تتأخر أكثر من كده. وزي ما ذكر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لما كان في السودان في شهر 8 سنة 2021 وهو مستعد لمناقشة خيارات المحاكمة مع السلطات السودانية اللي قد تشمل محكمة مختلطة. أما فيما يتعلق بآليات العدالة الانتقالية فمكتب المدعي العام بيدعم بالفعل المبادرات اللي بتكفل المساءلة الحقيقية وتعالج هموم الضحايا سواء في السودان أو في مكان آخر.
ليه بتتآمل المحكمة الجنائية الدولية مع عدد بسيط بس من القضايا المتألقة بدارفور وما بتشتغل بباقي الجرائم المرتكبة في السودان؟
First, the court was able to intervene in Darfur.
الشيء الأول، المحكمة تمكنت من التدخل في دارفور نتيجة لقرار مجلس الأمن اللي اعتمد في سنة 2005، والقرار ده بيحدد صراحة سلطة المحكمة في التحقيق في الجرائم اللي قد تكون ارتكبت منذ شهر 7 سنة 2002 في دارفور ومقاضاتها. وده بيعني إننا ما بنقدر نعمل تحقيق في الجرائم اللي ارتكبوها خارج دارفور. الشيء الثاني، المحكمة ما بتتعامل إلا مع أخطر الجرائم اللي فيها اهتمام دولي، الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان. الجرائم دي هي جرائم وحشية جماعية تحدث على نطاق واسع جدا وتختلف كثيرا عن الجرائم العادية. وبالإضافة لده فالمحكمة الجنائية الدولية باعتبارها محكمة الملجأ الأخير ما بيمكنها التركيز إلا على الأفراد اللي بيتحملوا أعلى المسؤولية عن الجرائم دي بعد إجراء تحقيقات شاملة. ومكتب المدعي العام ما بيكون عنده الموارد والقدرة على التحقيق مع كل زول يتورط في جرائم ارتكبوها في دارفور ومقاضاته. والأشخاص اللي ما بتلاحقهم المحكمة الجنائية الدولية ممكن يخضعوا لتحقيقات وملاحقات قضائية وطنية إذا كانوا بيتحملوا أيضا المسؤولية عن الجرائم المرتكبة. وفي الخصوص ده بينص اتفاق جوبا للسلام الموقع في شهر 10 سنة 2020 على إنشاء محكمة خاصة لدارفور تتناول القضايا اللي ما بتحاكم المحكمة الجنائية الدولية.
هل مكتب المدعي العام عنده خطط لإصدار أوامر توقيف إضافية ضد الجرائم الجديدة المرتكبة في السودان، مثلا الهجمات الأخيرة على المتظاهرين في الخرطوم؟
Courts cannot look at the recent events.
والمحكمة ما ممكن تنظر في الأحداث الأخيرة خلال الانتفاضة ضد نظام البشير في سنة 2019 أو بعد استيلاء 25 أكتوبر اللي حصلت في الخرطوم، لأن السلطات مقيدة بقرار مجلس الأمن على ما حدث فقط في دارفور. ونتيجة لذلك المحكمة الجنائية الدولية ما بيمكن التحقيق في أحداث زي دي، وما عندها سلطة إصدار أوامر اعتقال ضد المسؤولين عن الجرائم اللي ممكن تكون ارتكبت خلال الأحداث دي.
هل بيخطط مكتب المدعي العام لفتح أي قضايا جديدة فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور من 2003 إلى 2009؟
Almost two decades have elapsed since the crimes committed in Darfur were referred to the court.
فاتوا قرابة العشرين سنة منذ إحالة الجرائم المرتكبة في دارفور إلى المحكمة، ومن المهم إنه العدالة تتحقق ويشوفوها العديد من الضحايا والناجين في دارفور، وتوفر عدالة لهم يتطلب التركيز على محاكمة عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين وأحمد هارون وعبد الله بندا، بالإضافة إلى عبد الرحمن الملقب علي كوشيب، وهو أول الأفراد الخمسة اللي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية ضدهم أوامر اعتقال لمواجهة محاكمة مستقلة ونزيهة. وإلى جانب الأفراد الخمسة ديل، مكتب المدعي العام ما بيخطط في طلب أوامر توقيف جديدة أو إجراء تحقيقات جديدة في حالة دارفور.
في الفترات الأخيرة كان في بعض المعلومات اللي ما صحيحة حول قضية البشير وعبد الرحيم محمد حسين، هل ممكن توضح موقف مكتب المدعي العام؟
In this regard, the Office of the Prosecutor has no
intention. وفي تقريره الأخير لمجلس الأمن الدولي، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قال إنه عايز يستمر في التحقيقات والحصول على أدلة إضافية، خاصة فيما يتعلق بالسادة عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين. وزي ما بتعرفوا، النظام السابق في عهد عمر البشير رفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، ومكتب المدعي العام ما تمكن من التحقيق داخل السودان، ومع ذلك تم جمع الأدلة في الماضي، وده خلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية إنه يصدروا أوامر اعتقال ضد البشير وغيره من المشتبه فيهم، ولسه أوامر الاعتقال دي سارية المفعول حتى اليوم، وما اتخذ أي قرار بسحبها، وبيتطلب الحصول على إدانة بما لا يدعم مجال للشك المعقول في المحاكمة، أدلة يجب أن تفي بعتبات أعلى مقارنة بما كان مطلوب للحصول على أمر بإلقاء القبض. وللسبب ده، وبعد أن تولى المدعي العام منصبه واستعرض حالة الأدلة في حالة دارفور أو في قضية دارفور، قدم موارد إضافية للفريق العامل في القضايا دي عشان يجمعوا أدلة إضافية.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وننوه مستمعينا الكرام، إذا كانت لديكم أسئلة فيما يخص الحلقة أو استفسارات، يمكنكم الاتصال دائما بنا على الرقم 00-31-20-80-0-470. أكرر 00-31-20-80-0-470، أو إرسال الرسائل عبر الواتساب على نفس الرقم. وكذلك يمكنكم مستمعينا الكرام إرسال الأسئلة أو الاستفسارات بواسطة صفحتنا على الفيسبوك باسم دبنجا سودان. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى، لكم مني كل التحايا.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، وإليكم موجز بأهم أخبار اليوم. الميليشيات المسلحة تدشن هجوما للمرة الثانية على التوالي على منطقة جبل موم بولاية غرب دارفور، وإدانات واسعة للهجوم. هيئة الاتهام في محكمة انقلاب الإنغاذ تقول بأن هناك عراقيل تعطل السير محاكمة متهمي انقلاب البشير. محامو الطوارئ يصفون العنف الحادث بحق المتظاهرين في شارع الأربعين بأنه مجزرة. الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، السودان يمر بأزمة خطيرة. وزير الري السوداني يقول بأن هناك تعنت يمنع التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة. أسرة محمد الفاتح المتهم بقتل العميد بريمة تناشد أسرة العميد بريمة بالتدخل لإنقاذ حياته. سلطة الطيران المدني تصدر قرارا بإغلاق مدرج مطار الخرطوم يوم السبت 12 مارس 2022 من الساعة 1 ظهرا وحتى 5 عصرا، وذلك لأعمال صيانة في المدرج. ربكة وشلل بالأسواق وامتناع عن البيع بسبب تدهور قيمة الجنيه السوداني. اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات تحت التهديد بحي القاضي بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور. لجنة المعلمين السودانيين تعلن عن جدول توضيحي لإضرابها المعلن على مستوى البلاد. إضراب معلمي مرحلتي الأساس والثانوي بولاية جنوب كردفان يدخل الأسبوع الثاني، ووزير المالية بالولاية يقر بمشروعية المطالب. اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة تحذر من مخطط لجهات محلية ودولية لنهب موارد ولاية جنوب كردفان من الذهب وخمس معادن أخرى. العميد الطاهر أبو حاجة المستشار الإعلامي لرئيس مجلس السيادة يقول دولة الإمارات شريك استراتيجي وأنها تعمل على دعم الانتقال الديمقراطي في السودان. مزارعو مشروع الجزيرة والمناقل يؤكدون أن السعر التركيزي لجوال القمح المعلن من قبل الدولة بواقع 43 ألف جنيه للجوال الواحد دون الطموح. بنك السودان المركزي يصدر قائمة بالسلع المستوردة التي يتوجب ختم الفواتير المبدئية الخاصة بها من جهات الاختصاص الفني. الهلال والمريخ في معركة أفريقية مجددا عصر اليوم الجمعة 11 مارس.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.